يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 16 من مجالس التعليق على رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وذكر المصنف فيما سبق السبيل إلى النجاة من مكر الأشرار وكيد الفجار، وذلك بلزوم التقوى والاستبار. وبعد أن ذكر ذلك ينتقل المصنف في ما يلي إلى بيان عاقبة المكر ومآل صاحبه، فيقول رحمه الله تعالى: وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه، فقال تعالى: ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. وقال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. إذن قال المصنف في هذه الفقرة: وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه. المكر هو إيصال الشر إلى الغير بطريق خفي. المكر كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، المكر إذن هو إيصال الشر إلى الغير بطريق خفي. وحقيقته، ما هي حقيقة المكر؟ حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده. قال المصنف إذن: المكر، أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه. الوبال هو الشدة والثقل والمكروه، كما قال الله عز وجل: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فذاقت وبال أمرها أي وخامة عاقبة أمرها، كما ذكر ذلك الزبيدي في تاج العروس. وعلى هذا يكون معنى قوله: وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه، يكون معنى هذه العبارة أن العاقبة الوخيمة للمكر ستكون على صاحبه، وشدته وثقله سينقلب عليه، ويعود ضرر المكر على منشئه. هكذا المكر يحور على صاحبه ويعود ضرره على منشئه. ثم قال المصنف: فقال تعالى. إذن قال المصنف: وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه. ثم يذكر المصنف الآيات التي ورد فيها هذا الأمر الذي قرره، وهذا إذن يذكر الآن أدلة ما قرره في هذه الجملة. فقال تعالى: ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. هذه الآية من سورة فاطر. قال الله عز وجل: مكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، استكبارا في الأرض ومكر السيئ. ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، في قوله، يعني في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، قال الإمام ابن كثير: أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم. يعني وبال المكر وعاقبته السيئة الوخيمة تعود على صاحب المكر وعلى منشئه وعلى مدبره، ويحور عليه ويرجع عليه فينقلب عليه. قوله، قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى، هذه الآية الأولى، وقال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. هذه الآية من سورة الأنعام. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وهذا الجعل هو جعل كوني قدري، جعل كوني قدري، فهو يعني الله عز وجل قيض وسير في كل قرية من أكابرها ومن رؤوسها مجرمين معاندين للرسل عليهم الصلاة والسلام، مخالفين متنكبين لسبيلهم، مخالفين لهم. لماذا؟ ليمكروا فيها، ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: وما يمكرون إلا بأنفسهم لأن وبال مكرهم يعود عليهم، وما يشعرون أنه كذلك. وهكذا الماكر يظن أن حيلته تنفذ وأن مكره يسري بين الناس، ولكن في الحقيقة هذا المكر سينقلب عليه ويحور عليه، ولكن ما يشعر بهذا ولا يعلمه ولا يشعر به. إذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين من كتاب الله عز وجل فيهما ذكر عاقبة المكر السيئة، وقد جاءت آيات أخرى إضافة إلى ما ذكره المصنف، جاءت آيات قرآنية أخرى وأحاديث نبوية شريفة صحيحة في بيان عاقبة المكر. من ذلك قول الله عز وجل، يعني من كتاب الله سبحانه وتعالى، من الأدلة من كتاب الله عز وجل، من الأدلة التي تبين عاقبة المكر السيئة، من هذه الآيات ما ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وهنا موطن الشاهد: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذه الآيات من سورة آل عمران تذكر مكر هؤلاء الكفار الذين أرادوا المكر بعيسى عليه الصلاة والسلام، بنبي الله عيسى، ولكن حار عليهم مكرهم وانقلب عليهم كما قال الله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وفي هذا يقول الإمام البغوي في تفسير هذه الآية، من تفسيره قال: قوله تعالى ومكروا، يعني كفار بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر، كما قال الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني من بني إسرائيل، دبروا في قتل عيسى. يعني هؤلاء الكفار من بني إسرائيل دبروا مكيدة ومكروا مكرا لقتل عيسى عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البغوي: وذلك أن عيسى بعد إخراج قومه إياه وأمه من بينهم، فعيسى عليه الصلاة والسلام نبي الله عيسى وهو من أولي العزم من الرسل، وأمه وهي الصديقة مريم عليه السلام وهي صديقة من الصديقات، أخرج بنو إسرائيل لظلمهم وعتوهم وجبروتهم، أخرجوا عيسى نبي الله عز وجل وأمه الصديقة، أخرجوهم وطردوهم من بينهم. ولكن قال الإمام بغوي: وذلك أن عيسى بعد إخراج قومه إياه وأمه من بينهم عاد إليهم مع الحواريين، عاد عيسى إلى بني إسرائيل مع الحواريين ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وليبلغ دين الله عز وجل، وليدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. قال: عاد إليهم مع الحواريين، يعني مع أصحابه وخواص أصحابه، وصاح فيهم بالدعوة فهموا بقتله، كما وصفهم الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يقتلون الأنبياء والعلماء. هذا هو ديدن بني إسرائيل لجمودهم ولظلمهم وعدوانهم. قال: فهموا بقتله وتواطؤوا على الفتك به، يعني هؤلاء الكفار تواطؤوا على الفتك بعيسى وقتله، فذلك مكرهم. هذا هو الذي أرادوا به هذا هو مكرهم الذي ذكره الله عز وجل في قوله ومكروا، يعني هؤلاء الكفار مكروا بعيسى ومكر الله والله خير الماكرين. قال ومكر الله تعالى خاصة بهم في هذه الآية وهو إلقاؤه الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى عليه السلام حتى قتل، يعني أن الله عز وجل كيف مكر بهؤلاء الكفار من بني إسرائيل الذين أرادوا قتل عيسى. ذكر أهل التفسير أن ذلك الرجل الذي دلهم عليه دل جنود الرومان، لأن اليهود وشوا به إلى حاكم الرومان في زمانه، وشوا به إلى حاكم زمانهم وحرضوه وألبوه عليه عليه الصلاة والسلام، ألبوا هذا الحاكم على عيسى عليه الصلاة والسلام ليقتله، فجاء هذا الذي دل على مكان عيسى ويقال إن اسمه يهوذا الأسخريوطي، هذا موجود في الكتب القديمة عندهم عند في الكتاب في كتبهم القديمة أن اسم هذا الذي دل على عيسى هو يهوذا الأسخريوطي، دل على عيسى فماذا صنع الله عز وجل؟ كيف مكر بهؤلاء؟ ألقى شبه عيسى على هذا الرجل، على يهوذا هذا الذي دلهم، الذي دل هؤلاء الكفار الرومان من جنود ذلك الحاكم الظالم، ألقى شبه هذا الذي دل هؤلاء الكفار على عيسى، ألقى شبه عيسى عليه، فظن أولئك الجنود وهم في ظلمة الليل ظنوا أن ذلك الرجل الذي كان معهم وهو جاء ليدلهم على عيسى ليقتلوه، فلما ألقى الله عز وجل شبهه عليه ظنوا أنه هو عيسى فأخذوه، وهذا من مكر الله عز وجل بهم. أما عيسى عليه الصلاة والسلام فقد خرج من روزنة من البيت ورفعه الله عز وجل إليه، وقولهم إنا قتلنا عيسى قال الله عز وجل في ذكر هذا وتقرير هذا الأمر، قال الله عز وجل وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وكما قال سبحانه بعد ذلك وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه، قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إذن قال الإمام البغوي ومكر الله تعالى خاصة بهم في هذه الآية وهو إلقاؤه الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى عليه السلام حتى قتل، فإذا صلبوا من صلبوا؟ صلبوا ذلك الذي ألقى الله عز وجل عليه شبه عيسى، وهم يظنون أنهم قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام نجاه الله عز وجل ورفعه إليه، وسينزل في آخر الزمان بين ملكين واضع يديه على ملكين في دمشق في جامع دمشق، ويكسر الصليب ويضع الجزية ويظهر ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. ومن الآيات التي تبين أيضا عاقبة المكر ما ذكره الله عز وجل عن قوم صالح عليه الصلاة والسلام، عن قوم نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام وهم ثمود، حيث قال سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه الآية من سورة النمل، قال الله عز وجل فيها ومكروا مكرا، يعني قوم صالح وهم ثمود، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، بما ظلموا أي بظلمهم، الباء هنا سببية، الباء سببية وما مصدرية، فالفعل الذي يسبك بعدها الفعل الذي يأتي بعدها يسبك مصدرا فتقديره بظلمهم، فتلك بيوتهم خاوية بظلمهم إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره عند تفسيره لهذه الآية ومكروا مكرا أي دبروا أمرهم على قتل صالح وأهله على وجه الخفية حتى من قومهم، يعني أخفوا هذا الفعل خوفا من أوليائه، يعني من أولياء صالح ومن أقربائه قال ومكرنا مكرا. كيف كان هذا؟ إذن مكر هؤلاء أنهم دبروا قتل صالح عليه الصلاة والسلام نبي الله صالح، هؤلاء الكفار وهم تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كما جاء في سورة النمل. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ثم قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ومكرنا مكرا، كيف كان مكر الله عز وجل؟ قال بنصر نبينا صالح عليه السلام وتيسير أمره وإهلاك قومه المكذبين وهم لا يشعرون، يعني مكر الله عز وجل بهم دون أن يشعروا خفية. والمكر هو إيصال الشر إلى الغير خفية، وذلك عدلا منه سبحانه وتعالى، وهو من جنس العقوبات الإلهية. قال الله عز وجل فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. هل حصل مقصودهم؟ يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي هل حصل مقصودهم وأدركوا بذلك المكر مطلوبهم أم انتقض عليهم الأمر؟ بل انتقض عليهم الأمر ولم ينجحوا في ذلك المكر. ولهذا قال، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي ولهذا قال أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هذه هي عاقبة المكر، هكذا كانت عاقبة مكرهم، أن الله عز وجل دمرهم وقومهم أجمعين. هذا يقول الشيخ السعدي أهلكناهم واستأصلنا شأفتهم فجاءتهم صيحة عذاب فأهلكوا عن آخره. ثم قال الله عز وجل فتلك بيوتهم خاوية. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي قد تهدمت جدرانها على سقوفها وأوحشت من ساكنيها وعطلت من نازليها بما ظلموا، أي هذا عاقبة ظلمهم وشركهم بالله وبغيهم في الأرض. هذا هو عاقبة المكر، مكر هؤلاء، مكر ثمود بصالح، فكان عاقبة هذا المكر أن الله عز وجل مكر بهم، فكان عاقبة هذا المكر أنه دمر قريتهم وأهلكهم واستأصل شأفتهم وأهلك وأبادهم عن آخرهم. قال فتلك بيوتهم خاوية، تلك قريتهم قراهم خاوية، تهدمت جدرانها وأوحشت من ساكنيها، وهذه عاقبة الظلم والمكر. ومن هذه الآيات أيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره، عند تفسيره لهذه الآية من سورة الأنفال، قال وإذ يمكر بك الذين كفروا. هذه الآية يخاطب فيها ربنا عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعني هذه الآية من سورة الأنفال يخاطب فيها الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ويقول له وإذ يمكر بك الذين كفروا. إذن يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي وإذ يمكر بك الذين كفروا حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما يسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يثبتوه عندهم بالحبس ويوثقوه أو يوثقوه، وإما أن يقتلوه فيستريحوا بزعمه من شره، وإما أن يخرجوه ويجلوه من دياره. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يحبسوك ويوثقوك ويجعلوك في الحبس وفي الوثاق، أو يقتلوك يعني يقتلوك فيستريحوا بزعمه من شره، أو يخرجوك يعني يجلوه من دياره. قال فكل، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي فكل أبدى من هذه الآراء رأيا رآه، فاتفق رأيهم، يعني اتفق رأي الكفار كفار قريش على رأي رآه شريرهم أبو جهل لعنه الله، وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى ويعطوه سيفا صارما ويقتله الجميع قتلة رجل واحد ليتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل، فيرضى بنو هاشم ثم بديته، فلا يقدرون على مقاومة سائر قريش. فترصدوا، ماذا فعل المشركون؟ يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي فترصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشه، فجاءه الوحي من السماء وخرج عليهم، أي خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام على أولئك الكفار الذي كانوا يترصدون له. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية وخرج عليهم فذر على رؤوسهم التراب. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأعمى الله أبصارهم عنه. الله عز وجل منع نبيه من هؤلاء الكفار الذين أرادوا قتله، منعه منهم وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأغشاهم كما قال عز وجل فأغشيناه فهم لا يبصرون. قال حتى إذا استبطأوه، يعني كفار قريش لما كانوا يظنون أنه نائم في بيته فترصدوا له إذا خرج يقتلونه، فلما خرج وألقى وذر على رؤوسهم التراب فخرج عليه الصلاة والسلام ولم يروه وأخفاه الله عز وجل عنهم وأعمى أبصارهم عنه. قال يعني قال الشيخ عبد الرحمن السعدي استبطأوه، يعني استبطأوا تساءلوا لماذا لم يخرج لقد أبطأ. قال حتى إذا استبطأوه جاءهم آت وقال خيبكم الله، قال لهؤلاء الكفار من قريش خيبكم الله، قد خرج محمد وذر على رؤوسكم التراب، فنفض كل منهم التراب على رأسه أو عن رأسه. هؤلاء الكفار ذلك التراب الذي ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام على رؤوسهم ما من أحد منهم إلا وأصابه وسقط وأصابه وملأ رأسه وعينيه، وهذا من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، آيات النبوة التي يسميها البعض معجزة، والأصوب أن يقال آية، وبذلك جاء النص. قال ومنع، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ومنع الله رسوله منهم وأذن له في الهجرة إلى المدينة فهاجر إليها، وأيده الله بأصحابه المهاجرين والأنصار، ولم يزل أمره يعلو، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعلو حتى دخل مكة عنوة وقهر أهلها فأذعنوا له، يعني عنوة دون قتال، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة دون قتال وفتح الله عز وجل له دون قتال، وصاروا تحت فأذعنوا له، يعني هؤلاء الكفار الذين تآمروا عليه ومكروا به انقلب مكرهم عليهم حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقهر أهلها فأذعنوا له واستجابوا لحكمه. قال فأذعنوا له وصاروا تحت حكمه بعد أن خرج مستخفيا منهم خائفا على نفسه، فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه مغالب. إذن هذا هو قوله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكان من مكر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه يسر له الهجرة إلى المدينة وأيده بأصحابه من المهاجرين والأنصار وأعلى أمره، وثم فتح له مكة عليه الصلاة والسلام وقهر أهلها فأذعنوا لنبيه عليه الصلاة والسلام وصاروا تحت حكم نبيه بعد أن خرج مستخفيا منهم خائفا على نفسه، وهذا كله من مكر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. فقابل مكر هؤلاء الكفار والفجار الذين أرادوا إيصال الشر إلى نبيه بأن عاقبه ومكن لنبيه عليه الصلاة والسلام. هذا ما جاء في عاقبة المكر في كتاب الله عز وجل. أما في السنة النبوية الشريفة فقد روى البزار وغيره وإسحاق بن راهويه في مسنده وغيرهم من أهل العلم عن جمع من الصحابة، يعني جاء هذا الحديث عن جمع من الصحابة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار. وهذا الحديث مخرج في الصحيحة، مخرج في السلسلة الصحيحة برقم 1057 وصححه الشيخ الألباني هنالك رحمه الله تعالى. وكذلك روى الإمام أبو داود في سننه والترمذي في سننه وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، الفاجر خب لئيم أي ماكر لئيم، أما المؤمن فهو غر كريم. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 35900. إذن هذه عقوبة المكر المذكورة في الكتاب والسنة. وكذلك مما أفاده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه أن للمكر عقوبتين بليغتين. العقوبة الأولى أن المكر يحول على صاحبه وينقلب عليه، وهذا سبق وأن ذكرناه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العجاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان أو من مصائد الشيطان في المجلد الأول صفحة 616: وقد اضطردت سنته الكونية سبحانه في عباده، وقد اضطردت سنته الكونية سبحانه في عباده بأن من مكر بالباطل مكر به، ومن احتال احتيل عليه، ومن خادع غيره خدع. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فلا تجد ماكرا إلا وهو مذكور به. انتبه إلى هذا الكلام. فلا تجد ماكرا إلا وهو مذكور به، ولا مخادعا إلا وهو مخدوع، ولا محتالا إلا وهو محتال عليه. وهذا من كمال وتمام حكمة الله عز وجل وكمال عدله سبحانه وتعالى. وقال أيضا رحمه الله تعالى، يقول الإمام القيم في كتابه في كتاب له آخر، هو كتاب إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد السادس صفحة 157، يقول: وقال بعض السلف: ثلاث من كنا فيه كنا عليه. ثلاثة أمور، يعني ثلاثة أمور من كنا فيه تنقلب عليه وتحور عليه. ثلاث من كنا فيه كنا عليه: المكر والبغي والنكث. وقرأ، يعني قرأ هذا العالم السلفي، قال: وقرأ: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. إذن هذه الأمور الثلاثة، المكر والبغي والنكث، تنقلب على صاحبها. أما المكر، قال الله عز وجل: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم، تنقلب عليه ويمكر بنفسه. وقال الله عز وجل في البغي: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. البغي الذي هو الظلم يحور على صاحبه وينقلب على صاحبه. والأمر الثالث هو النكث، أن ينكث الإنسان، والنكث هو ضد الوفاء، أن يخون الإنسان وينكث العهد ويخون العهد ولا يفي بالعهد. قال رب العالمين: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فإن هذا النكث وهذه الخديعة وهذا الغدر ينقلب على صاحبه. إذن قال هذا العالم من علماء السلف: ثلاث من كنا فيه كنا عليه: المكر والبغي والنكث. إضافة إلى ما ذكر، هناك أمران متعلقان بهذا الموضوع، وهو موضوع المكر، وهما وقفتان مع هذا الموضوع وهو موضوع المكر. الوقفة الأولى أنه مما ينبغي أن يعلم أن المكر ليس مذموما مطلقا. فالمكر قسمه العلماء إلى قسمين: قسم مذموم وقسم محمود. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه إبطال التحليل، إقامة الدليل على إبطال التحليل، يقول في صفحة 165 منه: إن المكر إيصال الشر إلى الغير بطريق خفي. إن المكر إيصال الشر إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد. فإن كان ذلك الغير يستحق ذلك الشر كان مكرا حسنا، وإلا كان مكرا سيئا. بل إن كان ذلك الشر الواصل حقا لمظلوم كان ذلك المكر واجبا في الشرع على الخلق، كان ذلك المكر واجبا في الشرع على الخلق، وواجبا من الله بحكم الوعد إن لم يعفو المستحق. والله سبحانه إنما يمكر ويستهزئ بمن يستوجب ذلك فيأخذه من حيث لا يحتسب كما فعل ذلك الظالم بالمؤمنين. إذن المكر قسمان، حسن وسيء، مذموم ومحمود. وكذلك قرر هذا الحافظ ابن رجب مصنف هذه الرسالة في جامع العلوم والحكم، كتاب له آخر جامع في ذلك، في كتابه الموسوم بجامع العلوم والحكم بشرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وأصله هو 40 النووية. أصل هذا المتن هو 40 حديثا للحافظ النووي، وأضاف إليه الحافظ ابن رجب 10 أحاديث ثم شرحها في هذا الكتاب الذي تضمن من النكت من الفوائد الحديثية والنكت العلمية دررا وعيونا، وتضمن من الفوائد الفقهية والحديثية جملة كثيرة عظيمة. يقول إذا الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم في المجلد الثاني صفحة 265 قال: وإنما يجوز المكر بمن يجوز إدخال الأذى عليه وهم الكفار والمحاربون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. فإذا يجوز المكر بالمحاربين والكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، كما جاء في الحديث المتفق عليه. هذا حديث رواه الشيخان من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورضي الله عنهما. فإذا يجوز المكر بالكفار كما فعل نعيم بن مسعود الأشجعي في غزوة الخندق، حيث أوقع بين قريظة وبين قريش، أوقع بينهم وثبطهم ويعني حتى يثبطهم عن حرب النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يفرق شملهم ويشتت شملهم، لأنهم اجتمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فاستعمل هذا الصحابي رضي الله عنه وقد كان أسلم ولم يعلموا بإسلامه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبطهما وأن يوقع بينهما وأن يمكر بينهما. فإذا يجوز المكر بمن يجوز إدخال الأذى عليه كما قال حافظ ابن رجب وهم الكفار، أو المكر من أجل استرجاع حق، أو استعمال الحيلة والمكر من أجل التخلص من شر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، سورة النساء. هذه إذن الوقفة الأولى، وهو أن المكر قسمان، محمود ومذموم، لأن المكر إيصال الشر إلى الغير. فإذا كان ذلك الغير مستحقا بأن يكون كافرا أو يكون ظالما، فيريد الإنسان أن يسترجع حقه من ذلك الظالم، فهذا يكون محمودا. وإذا كان ذلك الغير، إذا كان إيصال الشر ظلما وعدوانا، فهذا مذموم. والوقفة الثانية وهي متعلقة بباب الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته السمية العلى، ومتعلق بالتوحيد العلمي الخبري. الوقفة الثانية أنه جاء في الآيات القرآنية التي مرت بنا أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يمكر بأعدائه جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال الله عز وجل: ومكروا مكرهم وعند. وقال الله سبحانه وتعالى في حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام، بل قال في عن عيسى: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. وقال عن ثمود: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فإذا الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يمكر بأعدائه سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا وصف الله عز وجل نفسه بالمكر سبحانه جل وعلا. وقد فما معنى هذا المكر؟ يعني هذا المكر الذي وصف الله عز وجل به نفسه، ما معنى هذا المكر؟ بين هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام الذي نقلناه عنه آنفا، وذلك في قوله: والله سبحانه وتعالى إنما يمكر ويستهزئ بمن يستوجب ذلك، أن يستحق ذلك، فيأخذه من حيث لا يحتسب كما فعل ذلك الظالم بالمؤمنين. فإذا هذا الظالم الكافر أو الظالم الذي ظلم المؤمنين واعتدى عليهم ومكر بهم، فإن الله عز وجل وأوصل إليهم هذا الظالم أوصل بالمؤمنين الشر عن طريق خفي، ثم يعني أوصل إليهم الشر عن طريق خفي وأداهم، فربنا عز وجل يبكر به ويوصل إليه الشر ويعاقبه، وتلك العقوبة من جنس عمله ومجازاة له مقابلة له، فيعاقبه ويوصل إليه الشر عقوبة له وعدلا منه سبحانه وتعالى. يقول ويزيد الإمام بالقيم رحمه الله هذا الأمر توضيحا، فيقول في كتابه إعلام الموقعين مجلد 5 صفحة 157: المكر إيصال الشر إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة، ولكنه نوعان. انتبهوا إلى هذا، المكر نوعان. قال إذن قبيح، يعني النوع الأول المكر، مكر قبيح، قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، إذا كان ظلما وعدوانا وذلك المنكور به لا يستحقه فهو مكر قبيح. قال وحسن، يعني مكر حسن وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له، فالأول مذموم والثاني ممدوح. إذن المكر قسمان: مكر قبيح ممدوح، مكر قبيح مذموم، ومكر حسن ممدوح. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة، وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب. وقال الإمام القيم رحمه الله أيضا في موضع آخر من كتاب، من هذا الكتاب من إعلام الموقعين في المجلد 5 صفحة 348: المكر والخداع حسن إذا كان على وجه المقابلة لا على وجه الظلم. المكر هو إيصال الشر للغير، فإذا كان على وجه المقابلة لا على وجه الظلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المكر والخداع حسن إذا كان على وجه المقابلة لا على وجه الظلم، كما قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومكرنا مكرا، الضمير يعود إلى من؟ إلى الرب سبحانه وتعالى، والنون هنا هي نون التعظيم. ومكرنا مكرا، يعني رب عز وجل يمكر بهؤلاء الذين مكروا بأنبيائه وبأوليائه. قال إمام القيم: كما قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. والخداع هو نوع من المكر. قال الإمام القيم: وأخبر تعالى أنه كاد ليوسف في مقابلة كيد إخوته، كما قال الله عز وجل، يشير إلى قوله، يشير الإمام القيم في هذه الجملة إلى قوله سبحانه وتعالى: وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه، في كتاب له آخر وهو كتاب إغاثة اللهفان في المجلد الأول صفحة 662: المكر ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده. فمن المحمود مكره تعالى بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم بجنس عمله. فمن المحمود، يعني من المكر المحمود، مكره، يعني مكر الله تعالى بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم بجنس عملهم. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقال الإمام القيم رحمه الله أيضا في كتاب له آخر وهو كتاب الفوائد في صفحة 163 منه، قال: وأما المكر الذي وصف به نفسه، يعني المكر الذي وصف الله عز وجل به نفسه، ونحن لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نتعدى الكتاب والسنة، فنثبت له ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، خلافا للنفاة المعطلة الذين يعطلون الله عز وجل عن أسمائه الحسنى وصفاته السمية العلى ويحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن قال الإمام القيم رحمه الله: وأما المكر الذي وصف به نفسه فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله، وأما المكر الذي وصف به نفسه فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله، فيقابل مكره السيء بمكره الحسن، فيقابل مكره السيء بمكره الحسن، فيكون المكر منهم، يعني يكون المكر من الكفار أقبح شيء، ومنه سبحانه وتعالى أحسن شيء، لأنه عدل ومجازات. تبين من هذا كله مما ذكرناه من الآيات ومن كلام الأئمة العلماء المحققين أن الله عز وجل وصف نفسه بالمكر، ولكن هذا المكر هو مكر حسن، لأن المكر كما ذكرنا هو إيصال الشر إلى الغير بطريق خفي، فإذا كان ذلك الغير مستحقا فهو مكر حسن وعدل ومجازات ومقابلة لذلك الماكر بمكر آخر عقوبة له. وإذا كان مكرا، إذا كان إيصال الشر هذا المكر وهو إيصال الشر إلى الغير، إذا كان ذلك الغير إذا كان ذلك الغير غير مستحق فإن هذا المكر يكون سيئا. فالمكر في حق الله عز وجل الذي يوصف به رب العالمين سبحانه وتعالى هو مكر حسن، هو مكر حسن، هو مكر حسن محمود، وهو والله عز وجل يمكر بأعدائه وأعداء رسله، وهو من جنس عقوبته لهم مقابلة لهم على مكرهم برسله وأتباعهم. وهذا صادر، هذا المكر صادر عن مقتضى عدل الله عز وجل وحكمته سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، فهو عدل منه سبحانه وتعالى في حق هؤلاء الذين مكر بهم، لأنه مكر بأوليائه وأعدائه فأوصل إليهم الشر عن طريق خفي لأنهم يستحقون ذلك فعاقبهم بذلك. وهناك أيضا فائدة مسلكية من هذا كله، وهو أنه ينبغي على العبد أن يحذر من الأمر من مكر الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ذم أقواما انهمكوا في اقتراف الذنوب والسيئات وأمنوا مكر رب الأرض والسماوات، فقال سبحانه وتعالى في حقهم: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن يقول المصنف، قال المصنف بعد ذلك بعد أن ذكر هذا قال المصنف: والواقع يشهد بذلك، يعني الواقع يشهد بما قرره من أن عاقبة المكر أن المكر يعود وباله على صاحبه، المكر عاقبته تعود على صاحبه. قال إضافة إلى ما ذكره من الآيات، استدل بالآيات وذكرنا أيضا بعض الآيات الأخرى التي لم يذكرها المصنف، قال: الواقع أيضا يعضد ويؤيد ما جاء في هذه الآيات. قال: والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف من أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته على العجب العجاب. فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف من أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته على العجب العجاب. ولو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب وعليه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إذا قال المصنف: والواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بأن المكر يحور على صاحبه. وقد ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان في المجلد الثاني صفحة 953 ذكر رحمه الله مثالا لذلك بمكر إبليس اللعين بأبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء، فقال رحمه الله: وأما كيده للأبوين، يعني كيد إبليس اللعين للأبوين وهما آدم وحواء، وأما كيده للأبوين وقد قص الله سبحانه علينا قصته معهما، وأنه لم يزل يخدعهما ويعدهما ويمنيهما الخلود في الجنة، يمنيهما الخلود في الجنة، حتى حلف لهما بالله جهد يمينه أنه ناصح لهما، وقاسمهما كما قال الله عز وجل يعني في سورة الأعراف، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال حتى حلف لهما بالله جهد يمينه أنه ناصح لهما، حتى اطمأن إلى قوله وأجاباه إلى ما طلب منهما، فجرى عليه من المحنة والخروج من الجنة ونزع لباسهما عنهما ما جرى، وكان ذلك بكيده ومكره، يعني بكيد إبليس اللعين وبمكره، وكان ذلك بكيده ومكره الذي جرى به القلم وسبق به القدر، ورد الله سبحانه كيده عليه وتدارك الأبوين برحمته ومغفرته، فأعادهما إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجملها، يعني يوم القيامة يعيدهما إلى الجنة، وعاد عاقبة مكره عليه، يعني غفر الله عز وجل، غفر الله لآدم وحواء، وقد دعوا الله سبحانه وتعالى بقولهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذه الكلمات هي قولهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن قال الإمام القيم رحمه الله وتدارك الأبوين، يعني تبارك الله عز وجل، قال ورد الله سبحانه كيده عليه، وتدارك الأبوين برحمته ومغفرته، فعادهما إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجملها، وعاد عاقبة مكره عليه، مكر إبليس عاد عليه وحار عليه، فصار مطرودا من الجنة وملعونا إلى يوم الدين، ويقود هو أهل النار إلى النار عياذ بالله تعالى، ويكون رأسه في النار. قال وعاد عاقبة مكره عليه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن هذا من عاقبة المكر، هذا واقع، أمر يعني مثال واقعي لعاقبة المكر، وأول من يعني حار مكره عليه هو إبليس اللعين الذي مكر بآدم وحواء فنجاهم الله عز وجل من هذا المكر وحار كيده عليه. ثم قال المصنف فإن من صبر أخبار الناس وتواريخ العالم، قال بعد أن قال والواقع يشهد بذلك، فإن من صبر أخبار الناس وتواريخ العالم، صبر يصبر ويصبر، صبر من الصبر، والصبر هو التجربة والاختبار واستخراج كنه الأمر، ومعنى صبر القوم أي تأملهم، صبر القوم إذا تأملهم كما جاء في تاج العروس الزبيدي. فمعنى قوله إذن، معنى قول المصنف صبر أخبار الناس، أي إذا من تأمل وتفكر في أخبار الناس، وتأمل وتفكر فيما ورد من الأخبار في كتب التاريخ، في الموسوعات التاريخية، تأمل ما ورد فيها وذكر فيها، قال وقف من أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، ما ورد فيها من القصص، قصص من مكر بأخيه فانقلب هذا المكر عليه وحار عليه، قال وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته على العجب العجاب، يعني يقف على القصص العجيبة الواردة في هذا الموضوع، وفي أن كثيرا في أن كل من مكر بأخيه فإنه ينقلب مكره عليه، بل ذلك المكر يصبح سببا ويعود سببا في نجاة ذلك المنكر به. فإذا ها هنا عمران أن المكر يحور على صاحبه، يحور وينقلب على صاحبه، كما قيل في المثل السائر من حفر حفرة لأخيه سقط فيها، إنسان يحفر حفرة لأخيه إذا به هو يمر عليها فيسقط فيها، ينساها، ينسيه الله عز وجل فيسقط في تلك الحفرة، وهي كانت مهيئة لأخيه الذي أراد أن ينكر به فسقط هو فيها. الأمر الثاني المقرر في هذه الجملة وهو الأعجب، لهذا قال هنا ومن فإن من صبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف، يعني من صبر وقف. الإنسان إذا قرأ كتب، يعني تأمل في أخبار الناس وقرأ كتب التاريخ، فيقف على كثير من الأخبار التي فيها يعني مكر بعض الناس بغيرهم، فينقلب ذلك المكر عليهم ويكون ذلك سببا لنجاة ذلك المنكور به وسلامته. يقف على ذلك من الأمور العجيبة التي يتعجب الإنسان منها ويحار العقل فيها. والأمر يعني الأمر الثاني الموجود هنا المقرر هنا وهو الأعجب، أن هذا المكر يكون سببا في نجاة ذلك المنكور به، ويكون سببا في سلامته من أذى ذلك الماكر وكيده بحول الله وقوته. وهذا يدلنا على ماذا؟ هذا كله من عجائب قدرة الله تعالى وسعة رحمته وعظم حكمته، وأنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، وأنه محيط بالكافرين، وأنه بما يعمل هؤلاء الماكرون محيط، وأنه يبطل كيدهم سبحانه وتعالى بعظيم قدرته وسعة رحمته لذلك المنكور، وعظيم قدرته على ذلك الماكر، وعظيم حكمته سبحانه وتعالى في خلقه. ثم قال المصنف وختم هذه الرسالة بهذه الجملة، قال: ولو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك، يعني هو اطلع على جملة من هذه الأخبار ويعني في المذكورة في التواريخ، فهو من علماء المطلعين رحمه الله تعالى حافظ ابن رجب. ولو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب. إذا الذي منع الحافظ ابن رجب أن يذكر هذه الأخبار وهذه القصص يعني خشية أن يطول الكتاب. وهذه يعني هذه الرسالة قال في أولها: فهذه كلمات جامعة مختصرة. أراد أن يعني أن تكون هذه الرسالة جامعة للمعاني، يعني كثيرة المعاني مختصرة من حيث الألفاظ. فيعني كما ذكرنا في مقدمة في شرح الكتاب، هذه يعني تجنب بهذا أمرين معيبين في التصنيف، وهو التطويل الممل والاختصار المخل. فإذا الحافظ بن رجب قال يعني كأنه يقول: أنا أعرف كثير من هذه الأخبار، اطلعت عليها من أخبار الناس ومن قراءتي لتواريخ العالم تواريخ التي صنفها العلماء، ولكن لو ذكرتها لكانت الرسالة طويلة. قال: ولو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب. هكذا العلماء رحمهم الله تعالى دائما يردون الأمور إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه هو الموفق والميسر الأمور والموفق للصواب والهادي إلى سواء السبيل سبحانه وتعالى، كما كان الصحابة يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم يردد معهم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وكما يقول أصحاب الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، بعد دخولهم الجنة كما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة الأعراف، ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن قال: والله الموفق للصواب وعليه قصد السبيل. هذا متجانس مع قول الله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي الصراط إلى الصراط المستقيم. السبيل القصد هو الصراط المستقيم المعتدل، فالله عز وجل هو الذي يهدي إلى هذا الصراط. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، يعني قصد السبيل هو الصراط المستقيم، والجائر هي السبل الجائرة، وهي السبل التي على جنبات الصراط المستقيم، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وغيره، وهذا يوافق قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال المصنف: وهو حسبنا ونعم الوكيل، يعني هو كافينا وهو الذي يدفع عنا الشرور ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ختم إذن هذه الرسالة بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما بدأها بالثناء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا تنتهي هذه الرسالة وينتهي هذا المجلس السادس عشر من شرح هذا الكتاب. ولعلنا إن يسر الله سبحانه وتعالى نجمع جملة من أو نذكر جملة من الفوائد المسلكية والقواعد المنهجية من هذا القسم الثاني الذي ذكر من هذه الرسالة وهو متعلق بمواجهة الأخ بما يكرهه. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.